بسم الله الرحمن الرحيم. لو اقتربتم أيها الأخوة. الحمد لله، الصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هناك موضوع، بل موضوعات مهمة جدا لطالب العلم، فأبدأ إن شاء الله من هذه الليلة بالعرض أو التعرض لبعض هذه الموضوعات ولو بشيء من الاختصار، لعل أن يكون فيها فائدة ونفع إن شاء الله. وهناك موضوعان متقابلان مهمان، سيكون الحديث عنهما بإذنه تعالى لأسابيع عديدة. الأول منهما أعذار أهل العلم في ترك العمل بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، أعذار العلماء في ترك العمل بحديث من الأحاديث أو سنة من السنن، ويدخل فيه الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين أهل العلم، ويقابله موضوع آخر يمكن أن أختار له عنوانا حول مسالك الطلاب، وهو إشارة إلى آفات طالب العلم التي تعترضه ويلزم التنبيه عليها للحذر منها. ومن هذه الليلة إن شاء الله يكون البدء بالموضوع الأول، وهو الأسباب التي تجعل بعض أهل العلم يتركون العمل بحديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي دعاني إلى طرح هذا الموضوع ما أراه في واقع كثير من إخواني من طلبة العلم في هذا العصر من الجراء على العلماء ورميهم أحيانا بالألفاظ القاسية الشديدة التي لا تتناسب مع مقدارهم ومكانتهم وجهادهم في سبيل الله عز وجل. وعلى سبيل المثال، بين يدي الآن كتاب يقول فيه مؤلفه في مقدمته، يقول: وإنه من المؤسف المحزن أن من الناس من يدينون بأديان أئمة مذاهبهم ومشايخ طرقهم، ثم يقول: ألا فليعلموا أنه لا دين إلا دين الكتاب والسنة. والمذاهب وأئمة المذاهب يأخذون من التوراة والإنجيل وإلا من أين؟ ثم يقول: وأن التقليد الأعمى من غير دليل كفر بالله العظيم، ولقد آن الأوان لكي نحطم هالات التقديد وتيجان الربوبية التي وضعت فوق رؤوس أئمة المذاهب ومشايخ الطرق. ومما يلفت النظر أنه جمع بين أئمة المذاهب ومشايخ الطرق وشتان بينهم. ثم يقول في قلب الكتاب، وهو يتعقب الشيخ الألباني في أحد المسائل، حين تكلم الشيخ عن موضوع الإيمان واختلاف الناس في مسماه، قال تعقيبا على قول الشيخ الألباني: إن العلماء اختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا. قال هذا المتعقب: إن اختلاف الناس في مسألة من المسائل يرجع إلى أنهم لم يدينوا بدين الكتاب والسنة، وإنما دانوا بأديان أئمتهم ومشايخهم، فلا بد من الاختلاف حتما. أما دين الله دين الكتاب والسنة فليس فيه ذرة اختلاف قطعا ويقينا. يقول الحق تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول: فعلمنا يقينا أن الذي من عند غير الله فيه اختلافا كثيرا. هكذا كتبها ملحونة، فهو لا يفرق بين الفاعل، بين المبتدا والخبر والفاعل والمفعول. وعلمنا يقينا أن الذي من عند الله وحده ليس فيه ذرة اختلاف. ثم قال: وأهدي إلى القارئ الكريم بحث، والصواب بحثا لأنه مفعول به منصوب، بحثا من دين الكتاب والسنة في مسمى كلمتي إيمان وإسلام. ثم جاء بما فهمه هو من النصوص واعتبره هو دين الكتاب والسنة. ومثل هذا كثير في هذا العصر، أصبحت تجد كثيرا من الناس يتجرؤون على الأئمة والطعن فيه وأنهم لم يختلفوا إلا لأنهم لم يدينوا بدين الكتاب والسنة. وهذا يوجب أن نعرف، وخاصة ونحن ندرس بحمد الله مسائل على ضوء الكتاب والسنة ونعرف فيها لأقوال الأئمة المتبوعين وغيرهم، فلا بد أن نعرف ما هي الأسباب التي تؤدي إلى اختلاف هؤلاء الأئمة أو تركهم العمل بحديث من الأحاديث. فهناك أربعة أسباب لا يخرج عنها حالة واحدة من حالات ترك إمام من الأئمة لحديث من الأحاديث. يعني لا يمكن لإمام من الأئمة المتبوعين الذين أجلتهم الأمة وعرفوا بالذكر الحسن أن يترك سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأحد أربعة أسباب، فلننتبه لها. السبب الأول: ألا تبلغه هذه السنة ولا تصل إليه، وهذا ما سأتعرض له الآن. السبب الثاني: أن تبلغه ولا يعتقد أنها تدل على هذا الحكم، أن يبلغه الحديث لكن لا يعتقد أنه يدل على الحكم الذي يقين أنه تركه. ويمر من هذا أشياء كثيرة في الدروس، أن يصل إليه الحديث ولكن لا يوافق هذا الإمام على أن هذا الحديث يدل على ما تقولون. السبب الثالث: أن يبلغه الحديث ولكنه ينساه في وقت من الأوقات أو على الدوام فيفتي بخلافه. السبب الرابع: أن يبلغه الحديث ويحفظه ولا ينساه ويعتقد دلالته على الحكم المطلوب لكنه يعتقد بأنه منسوخ بدليل آخر. فهذه أربعة أسباب كبرى، كل خلاف لظواهر القرآن والسنة عند أي إمام من الأئمة المعتبرين لا يخرج عن أحد هذه الأسباب الأربعة البحتة. وسنعرض لكل سبب في وقت خاص إن شاء الله. فنبدأ الآن بالسبب الأول، وهو ألا يبلغه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكون في المجلس وعنده بعض أصحابه فيتكلم بالحكم أو بالحديث أو تحصل الواقعة فينقلها هؤلاء الصحابة لغيرهم ولمن بعدهم من التابعين، وينقلها التابعون لتابعيهم حتى تصل إليه. ثم يكون الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلس آخر عنده قوم آخرون من الصحابة ما حضروا المشهد الأول، فيتكلم بكلام آخر وتحصل واقعة أخرى فينقلها هؤلاء الحضور إلى غيرهم وإلى من بعدهم حتى تصل إلى الأمة. فنجزم إجمالا بأن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي يحتاجها المسلمون في الشرع والأحكام والحلال والحرام محفوظة مضبوطة في الجملة، لكن لا يلزم أن تكون عند كل واحد من الأئمة، بل من اعتقد أن إماما من الأئمة قد أحاط بالسنة كلها فقد أخطأ خطأ شنيعا، كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفذ رفع الملام عن الأئمة في الأعلام: من اعتقد أن إماما من الأئمة قد أحاط بالسنة كلها فقد أخطأ خطأ شنيعا. لأن دواوين السنة متفرقة وقلما تجتمع عند شخص بعينه، وحتى لو افترض اجتماعها عنده لا يعني أنه أحاط بها، بل قد يكون فيها ما لا يعلم هذا الإمام. ولنلقي نظرة سريعة على أعلم الناس وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، بل وعلى أعلم الصحابة وهم الخلفاء الأربعة، لننظر فنجد أن هؤلاء الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم قد فاتهم شيء من السنة كان عند غيرهم ممن هو أقل منهم علما وأقل ملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الذي كان ملازما للرسول عليه الصلاة والسلام في السفر والحضر، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول كما في الصحيح: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر. فكان ملازمين له صلى الله عليه وسلم في سائر أحواله، وبالذات أبو بكر رضي الله عنه. ومع ذلك جاءت إليه الجدة تسأله نصيبها من الميراث، وهي أم الأم وفي رواية أم الأب، فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء؟ وما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر لك شيئا، ولكن ارجعي حتى أسأل الناس. فصعد أبو بكر رضي الله عنه على المنبر وسأل الصحابة إن كان أحد منهم يذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في نيران الجدة شيئا. فقام المغيرة ابن شعبة فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال: هل معك أحد؟ فقام محمد ابن مسلمة فشهد على ذلك فأعطاها أبو بكر السدس. والحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه والإمام أحمد، وهو من رواية قبيصة ابن لؤي عن أبي بكر رضي الله عنه، وقبيصة من التابعين ولم يلقى أبا بكر رضي الله عنه، فروايته عنه مرسلة، فالحديث على هذا مرسل، ولكنه يعتقد بالإجماع على الأخذ به. فقد ذكر محمد بن نصر المروزي أن الصحابة والتابعين اتفقوا على أن نصيب الجدة السدس. فهذا أبو بكر رضي الله عنه خفي عليه ميراث الجدة حتى أخبره بذلك من هو أقل منه علما، وهو المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ومحمد ابن مسلم. وكذلك وردت هذه السنة عن عمران ابن حصين رضي الله عنه. ثم انظر إلى الخليفة الثاني وهو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وقد طالت مدة خلافته فكثرت فتواه رضي الله عنه، وهو من فقهاء الصحابة المعدودين، ولذلك نقل عنه أشياء كثيرة خفيت عليه فيها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. من أشهرها ما في الصحيحين أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه استأذن على عمر بن الخطاب في بيته فقال: السلام عليكم، هذا عبد الله بن قيس. فكان عمر مشغولا ببعض شأنه، وربما كان يريد أن يؤدب أبا موسى لأن أبا موسى كان واليا على الكوفة أميرا، فكان عمر يريد أن يبين له أن حج الناس بالأبواب وحجبهم أمر ثقيل وشاق على النفوس. فاستأذن أبو موسى مرة ثانية وقال: السلام عليكم، هذا أبو موسى. فسكت عمر، فاستأذن مرة ثالثة وقال: السلام عليكم، هذا الأشعري. ثم انصرف. فانتهى شغل عمر وانتبه وقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ قالوا: بلى. قال: علي به. فنظروا فإذا هو قد ذهب، فجاءوا به إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فقال: ألم أكن أسمع صوتك تستأذن بالباب؟ قال: بلى، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم ثلاثة فإن أذن له وإلا فليرجع. فقال عمر: لتأتيني ببينة على ما قلت أو لأوجعنك. وعمر رضي الله عنه كان يشدد بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يتثبت الناس في النقل والرواية، ولذلك ضرب المثل بأبي موسى لأنه يعرف أن أبا موسى لا يمكن أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن ينبه الناس إلى أنه هكذا سنفعل، فمن كان غير متثبت فعليه أن لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج أبو موسى من عنده مذعورا فزعا، فمر على نفر من الأنصار جلوس فقال لهم: هل سمع منكم أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول الاستئذان ثلاثا؟ فصباحك القوم صباحك. فقال لهم: يأتيكم أخوكم فزعا مذعورا فتتضاحكوه؟ فسألوه ما شأنه فأخبره، فقال: أبي بن كعب لا يقوم معك إلا أصغرنا. فقام معه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وذهب إلى عمر رضي الله عنه فشهد عنده أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وفي صحيح مسلم أن أبي جلس مع أبي موسى عند المنبر، فقال عمر لمن حوله: إن وجد أبو موسى أحدا يشهد له فستجدونه عند المنبر، وإن لم يجد فلن تجدوه. فلما أقبل عمر وجد أبا موسى وأبي عند المنبر، فقال لأبي موسى: أوجدت أحدا؟ قال: نعم، هذا أبي بن كعب. فقال: ما تقول يا أبا المنذر؟ قال: إني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. ثم قال أبي بن كعب: يا ابن الخطاب، لا تكن عذابا على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: إنما أردت أن أتثبت، إنما سمعت أمرا فأردت أن أتثبت. فهذا عمر رضي الله عنه، وهو من هو في سعة علمه وجلالة قدره وثناء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه في الأحاديث الصحاح، حتى أنه ذكر في الحديث الصحيح أنه رأى الناس وعليهم قمر، منهم من يبلغ الثدي ومنهم من دون ذلك، وعلى عمر بن الخطاب قميص يجره. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. وفي الحديث الآخر أنه قال: أتيت بلبن فشرب حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضل عمر. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. فرجل بهذه المنزلة وبهذه المثابة ومع ذلك يتعلم سنة الاستئذان ثلاثا ممن هم دونه في العلم، كأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وأبي سعيد الخدري ونحوه. وحادثة أخرى لعمر رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين أيضا أنه لما ذهب إلى الشام ونزل بصرب وهي بلدة على أطراف الجزيرة في حدود الشام سمع بأن الطاعون قد أصاب أهل الشام وانتشر فيها، فتحير في ذلك رضي الله عنه وأرضاه، فجاء بالمهاجرين الأولين فاستشارهم فأشاروا عليه برأي ولن يذكروا له سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أحضر الأنصار واستشارهم فأشاروا عليه برأي، ثم أحضر مسلمة الفتح واستشارهم فأشاروا عليه برأي، وكان عبد الرحمن بن عوف قائدا في بعض شأنه. فلما جاء رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الطاعون إذا نزل الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه، وإذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه. ففرح بذلك عمر وسر به ورجع. فهذه السنة خفيت على عمر رضي الله عنه بل وعلى جمهور المهاجرين والأنصار وسائر المسلمين، وحفظها عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. ولعمر قصص عديدة غير هذه. فإذا انتقلت إلى الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه وأرضاه وجدت أنه لم يعلم بأن المرأة المتوفى عنها تعتد في بيتها حتى أخبرته بذلك الكريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري، أخبرته بقصتها وأنه توفي عنها زوجها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجل. والحديث رواه أبو داود والترمذي وحسن. فإذا انتقلت إلى الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجدته وابن عباس رضي الله عنهما يقولان بأن المتوفى عنها وهي حامل تعتد أطول الأجلين، تعتد أطول الأجلين من الحمل أو من 4 أشهر و10، مع أن في الصحيحين وغيرهما من حديث سبيعة الأسلمية حين توفي عنها زوجها سعد بن خولة فوضعت، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها خرجت من عدتها لذلك. فإذا كان هذا الشأن في الصحابة بل في الخلفاء الراشدين فغيرهم من العلماء من باب أولى أنه قد يفوت الواحد منهم شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس يشترط في المجتهد أن يكون مشيطا بالسنة كلها، فإن هذا لو قيل لكان معناه أنه لا مجتهد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى من الصحابة، لأنه سبق أن من الصحابة من قد تخفى عليه السنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا جانب وهو يتعلق بخفاء السنة على بعض العلماء. وهناك جانب آخر نكمله باختصار وهو أن السنة أو الحديث قد يصل إلى هذا العالم لكن لا يعتقد أنه صحيح، يصل إليه مع اعتقاد ضعف، بمعنى أنه لا يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، إما لأنه لم يسمع به أصلا أو لأنه سمع به لكن لا من وجه يثبت عنده. ومن المعلوم لديكم أن شروط الحديث الصحيح 5. الشرط الأول عدالة الراوي، والشرط الثاني ضبطه، والشرط الثالث اتصال الإسناد، والشرط الرابع السلامة من الشذوذ، والشرط الخامس السلامة من العلة الصالحة. فهذه خمسة شروط يتوقف عليها تصحيح الحديث، بل ومن العلماء من يضيف شروطا أخرى ككون الراوي فقيها وكونه عالما وكونه مشهورا بحمل العلم وما أشبه ذلك. وكل شرط من هذه الشروط أهل ومحل لأن يختلف فيه أهل العلم، فإنما يوجد مثلا بين علماء الجرح والتعديل من الاتفاق والاختلاف مثل ما يوجد بين غيرهم من أصحاب العلوم الأخرى، فهم يختلفون في توثيق الراوي، ويختلفون في لقائه لشيخه، ويختلفون في العلل، ويختلفون في الاتصال والانقطاع، ويختلفون في الوصل والإرسال، ويختلفون في الشذوذ وعدمه، والأمثلة من هذا أكثر من أن تحصى، ولن أرى داعيا لذكر أمثلة لكثرتها أولا، ولأنه يمر خلال هذه الدروس أمثلة كثيرة جدا، ولو أردنا أن نمثل بأمثلة مما سبق لوجدنا أن هناك ما اختلف فيه العلماء بسبب اختلاف في توثيق الراوي أو تضعيفه، وهناك حديث اختلفوا فيه باختلافه في اتصال إسناده أو انقطاعه، وهناك ما اختلفوا فيه اختلافهم في شذوذه أو عدم، أو اختلافهم في وجود علة فيه من اضطراب أو إرسال خفي أو نحو ذلك. فإذا كانت هذه الاختلافات كلها، فإذا وجدت إماما ترك العمل بحديث ما ولو كان صحيحا فيما اطلعت عليه أنت، فتذكر أن هذا العالم المجتهد قد يكون يرى الحديث ضعيفا، وحينئذ لا يلزمه أن يقول بموجبه ولا أن يعمل به، بل يلزمه أن لا يعمل به إن وجد أولى منه من حديث آخر أو ظاهر آية أو قياس جلي أو ما أشبه ذلك مما قد يرجحه بعضهم على الحديث الضعيف. هذا الجانب الأول أو العذر الأول للعلماء في ترك العمل بسنة من السنن، وهو ألا يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه السنة وهذا الحديث، إما لأنه لم يبلغه أصلا، وإما لأنه لم يصح عنده من وجه صحيح. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.